السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ في خلق الليلة من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لابد أن ننبه إلى أننا مقبلون غدا إن شاء الله تبارك وتعالى على شهر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو شهر شعبان. غدا إن شاء الله تبارك وتعالى غرة شهر شعبان، وأعظم فضائل شهر شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، كان يكثر من صيام شعبان ويقول: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني لا أحد يستطيع أن يقارن عمله بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان حريصا حينما ترفع أعماله إلى الله عز وجل أن ترفع وهو على طاعة، أن ترفع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طائع لله صائم ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة ابتغاء مرضات الله عز وجل. فما بالكم بنا نحن، يعني أعمالنا التي ترفع فيها كثير من التقصير والسيئات. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، فكلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأعمال ترفع، أعمال العام الماضي كلها بقى بخيرها وشرها بطاعتها ومعصيها، فلعل حينما ترفع وينظر إليك الله عز وجل وأنت صائم يكون ذلك سبب أدعى أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك حينما ينظر إلى عملك الذي يرفع في هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها. كذلك من فضائل شهر شعبان العظيمة أنه فيه ليلة، هذه الليلة ينظر الله عز وجل فيها إلى أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن، فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن. وهذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الألباني وغيره من أئمة الحديث. وفيه فائدة، مش دايما الناس بتعمل، تيجي يوم أو ليلة النصف من شعبان تبتدع بدعة معينة، لا، احنا مش بنقول هذا الحديث لنبتدع في الدين، لكن الحديث فيه فائدتين أو فيه عملين مهمين: أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الناس إلا المشركين، فهذا عمل أن تصحح توحيدك لله عز وجل، تصحح عقيدتك، تصحح معاني التوحيد في قلبك. فإن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، وفي رواية: لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب. وفي إيه؟ مش ساعة المحاضرة يعني. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني الإيمان بيأذم، فهذا أدعى أن يجدد الإنسان إيمانه بالإكثار من قول لا إله إلا الله، بالإكثار من تدارس أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأيضا العمل الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يغفر له في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، هو المشاحن، المشاحن اللي بينه وبين إخوانه شحناء، وفي رواية: القلب الذي فيه حقد أو يعني قطيعة بينه وبين المسلمين. فلذلك يعني علينا ونحن مقبلون على شهر شعبان بكرة إن شاء الله، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وبلغنا، وشهر شعبان توطئة وتمهيد لشهر رمضان. يعني لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان ويكثر الطاعة في شهر شعبان، كانت السيدة عائشة تذكر عنه ذلك أنه كان يزيد من الطاعات في شهر شعبان. فده ممكن نعتبره أو إحنا يعني بالنسبة لنا حتى لما نستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر نعتبر ده تمهيد وإعداد للحظات الفارقة التي نحن مقبلون عليها بعد 30 يوما إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيه وفي غيره من الشهور. يبقى ده نوع من أنواع أن أنت بتجهز نفسك لرمضان. فيعني نتواصى بالصيام أكثر من الصيام في شهر شعبان، ونتواصى أيضا بالعمل الصالح وبالإصلاح بين المتخاصمين عشان ننال المغفرة. ليلة النصف من شعبان يكون كده، تشوف كده لو في بينك وبين حد خصومة، معلش تعالى انت على نفسك كده وطبق قول الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فتعفو عنه، تروح تصلحه كده وترجع تصله ويحصل صلة بين الناس. فيعني يكون هذا سبب إن شاء الله تبارك وتعالى للمغفرة في ليلة النصف من شعبان، وتمهيدا لدخول رمضان بصفحة بيضاء ناصعة، تبقى مقبل كده على شهر الطاعة وشهر القرآن اللي إن شاء الله هنبدأ نعدله من المرات القادمة إن شاء الله. لكن نرجع بقى للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا يعني أسابيع أو شهور، وهو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الليلة له علاقة بالمسألة اللي بنقولها دي، مسألة المغفرة والرحمة. فإن الله سبحانه وتعالى يرحم من يتخلقون بهذا الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. فالليلة إن شاء الله نتدارس خلق الرحمة من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلق الرحمة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة ويحرص على ذلك. ولولا خلق الرحمة، شوف بقى المفاجأة، لولا خلق الرحمة لانفض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، اللي هو عكس الرحمة بقى الفظاظة والغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب هيحصل ايه؟ لانفضوا. يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعدد الذي اتبع النبي وأصحابه الذين كانوا من حوله كان من أهم عوامل اتباعهم للحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما، أنه كان رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لينا رفيقا رحيما شفوقا بالمسلمين. هذه الرحمة كانت بتخلي الناس تلتف أكثر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لا يرحم من لا يرحم، أو لا يرحم من لا يرحم الناس. وهذا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده في البخاري ومسلم، كلمتين شاملتين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في جملة بسيطة جدا يلخص لك الموضوع كله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ربنا لا يرحم من لا يرحمه، يعني ايه؟ كلام واضح وصريح. اذا كنت تريد ان يرحمك الله عز وجل فدع عنك الغلظة، ودع عنك القسوة، ودع عنك الشدة. والشدة لها مواضعها، احنا اتكلمنا قبل كده في خلق الغضب لله لو تذكروا، اتكلمنا عن خلق كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله عز وجل ويغار على حرمات الله. وقلنا قول الله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار، بس إيه؟ رحماء بينهم. فالشدة لها مواضعها، والرفق والرحمة لها مواضعها، مع الكفار، مع أعداء الله عز وجل، مع من يريدون كيدا بالمسلمين، لابد من شدة ولابد من قوة. يعني بالأمس أشيع كلام عن هلاك حسني مبارك. كان كلام شائعات وكلام كتير، طبعا اتضح بعد كده انه ايه بيموت كل اسبوع مرة وبيرجع يصحى تاني، مش دي قضيتنا. لكن كانت الامور اللي لفت نظر الواحد ان الكل بدأ يتكلم تاني، ويا جماعة وارحموه مش عارف ايه. طبعا هو ليس في يدنا ان نرحمه او لا، لكن قضية هلاك الظالم مثلا، حين هلاك الظالم هناك هدي في هذا، هناك هدي. حينما هلك الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان رجلا كما تعلمون ظالما، وكان سيفه يسبق لسانه، عرف عن السلف الذين كانوا يحيون في هذا الوقت الذين عاصروا الحجاج بن يوسف، ومنهم الإمام الحسن البصري رحمه الله، ورد عنهم أنهم شكروا الله عز وجل، وأن الحسن البصري بالذات ربيب بيت النبوة. الحسن ده متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري سجد شكرا لله عز وجل لما هلك الحجاج. ليه؟ كان يقول كلمة عظيمة، اسمع الكلمة اللي كان بيقولها الحسن البصري كده. كان يقول: من دعا للظالم بطول البقاء فكأنما أحب أن يعصى الله في أرضه. شوف الفهم، يبقى في مواطن للرحمة ومواطن للشدة وللغضب وللغيرة على حرمات الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني واخد بالك من الآية صريحة جدا، الذين ظلموا حينما يقطع دابرهم من الأرض هذا مدعاة لحمد الله عز وجل. قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك لما الأمس سئلت، يعني أحد الناس سألني فبيقول لي: يعني أنتوا يعني ما عندكوش إنسانية، ما عندكوش قلب؟ قلت: بلى عندنا، لكن القلب يتذكر دائما جرائم الظالم، يتذكر من قتلوا على يد الظالم، يتذكر من عذبوا على يد الظالم، يتذكر من قضوا بالخضروات المسرطنة، بالفساد، بالإهمال، بكذا بكذا، يتذكر كل المظلومين فيحزن له، يحزن ويرحم هؤلاء، فهؤلاء أدعى للرحمة. لذلك هناك مواطن للرحمة وهناك مواطن للشدة، أشداء في مواطن ورحماء في مواطن أخرى. لكن خلينا النهاردة، إحنا فصلنا كتير جدا مع خلق الغضب لله والغيرة على حرماته، تعالوا نشوف كده النهاردة بقى الرحمة، وعلى من تكون الرحمة. لأن الرحمة بعض الناس يظن أيضا أنها خاصة بمن تحب، بمن تألف، بمن بينك وبينه علاقة حسنة، وده مش صح. اسمع الحديث ده، حديث رواه الطبراني، رواه الطبراني بإسناد حسن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى ترحموا. شوف الربط، يجعل الرحمة من الإيمان. أنت إيمانك، الإيمان الذي في القلب له علامة أن تكون رحيما. فقال: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. طب ما احنا كلنا، هتلاقي حتى أقصى الخلق، يعني لو جبت يعني أشد الناس غلظة ممكن تلاقيه ايه، في حد كده قريب من قلبه، ابنه، بنته الصغيرة، يرحمها. يعني تلاقيه كده يصعب عليه مثلا لو لا قدر الله عيت ولا حاجة. فقالوا: كلنا يرحم، كلنا بيجيله لحظات بيرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس رحمة أحدكم بصاحبه، ولكن رحمة الناس رحمة العامة. يبقى شوف الفرق، وده الفرق بين الرحمة والحنان. والحنان أيضا صفة أو خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحنان أخص شوي، بمعنى إن الحنان بيبقى فيه جزء من الحب كده، لكن الرحمة ممكن تبقى وانت ما بتحبش، شرط واحد ما بتحبوش، واحد ما تعرفوش، استرحمه، ترحمه، تشفق عليه، تحس ان انت القلب يتحرك، وده تعريف الرحمة، هي رقة وعطف وشفقة، تعتري القلب من رؤية او ما معرفة ما يستحق هذه الرحمة. ها؟ الرحمة تعرفها في حق الناس، في حق البشر، هي ايه؟ رقة وعطف، تعتري القلب، تقتضي يعني احسان الى المخلوق الذي ترحمه او الى من ترحمه. فهذه الرحمة شعور في القلب اساسا يعني، ومحل الرحمة في الاصل هو القلب. ومعرفنا منين الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه الأقرع بن حابس يقبل أحد حفيداته كده، فقال له الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط، عمري ما بست حد من عيالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أفعل برجل نزع الله الرحمة منين؟ من قلبي. يبقى الرحمة مكانها فين؟ في القلب. واحد ما بيحنوش على أبنائه ولا يرحمهم، يبقى ده ما عندوش رحمة، قلب قاسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه هنا، علمه مشهد، انت يبقى كده انت على خطر، يبقى في قلب كده في مشكلة. ولما بكى النبي صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم عليه السلام، ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا تبكي يا رسول الله؟ تبكي زينا كده على إن حد من البشر مات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. دي حاجة في القلب، ابن مات لا قدر الله، الإنسان بيجد رحمة، بيرحم. هذا المشهد مش زي دلوقتي للأسف، يعني لما بنشوف كثير من المشاهد الدامية، لما نشوف أطفال سوريا، التقطيع اللي بيحدث لهم، وامبارح في غزة طفلة يعني سنها يعني يمكن سنة، طفلة رضيعة، تكاد تكون رضيعة، وجاية مشهد صعب جدا. هناك من لم يعد يتأثر بهذه المشاهد، خلاص بقى بيتفرج كده عليها كده إيه، كأنها حاجات عادية، كأنها تسالي. لا، هذه ليست الرحمة، الرحمة أمر من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث لن تؤمنوا حتى ترحموا، حتى ترحموا، مش ترحم بس اللي تعرفه، واللي ما تعرفوش مش مشكلة، لا، لابد أن تكون الرحمة في القلب على كل من يستحقه، على كل من يستحقه، حتى أحيانا حينما يكون الكافر في موضع يستحق فيه الرحمة. شوف ربنا قال إيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ده مستحق للرحمة، ويتيما مستحق للرحمة، وأسيرا. طب هو الأسير ده مسلم؟ وأنا هأسر المسلمين؟ عمالين نأسر بعض، الأصل أن الأسير كافر، لا نستحل أن نأسر المسلمين ولا أن نسبي نساءهم، ده أمر معروف. فحصل إيه؟ ربنا بيقول يطعمون الطعام لمين يا رب؟ لأسير؟ هذه الرحمة، لأنه في موقف ضعف، ما هياكل من إيه؟ ما هو أنت دلوقتي أسرته، سيبه يجوع يعني؟ سيبه يهلك؟ لا، أنت تطعمه. ويطعمون الطعام على حبه، ده ربنا ذكرها فين؟ في صفات الأبرار، في صفات أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ورغم ذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرحم من يستحق الرحمة، ترحم اللي يستحق الرحمة. عشان إيه؟ نلخص المسألة كلها، حد في رحمة يستحقها خلاص. الآن أصبح للأسف في قسوة، يعني في قسوة. أنا قرأت من فترة قصة أثرت فيها جدا، طفل بيلعب في بيت، فالظاهر يعني إيه، كان يعني من الأطفال اللي بيسموهم أشقية، وإن كانت الكلمة دي مش مفروض تتقال على الطفل، لأن الشقاء والعياذ بالله صفة مذمومة، كانت تقول الطفل نشيط شوية، يعني إيه عنده حركة كده. فالطفل أبوه رجع من برا، لقى مقطع كل فرش البيت وعمله بالمقص ومبهدل الدنيا خالص، فراح الوالد ده جايب الطفل ده ومعلقه من إيديه، فضل سايبه كده حتى سودت اليد، حصل فيها أعافكم الله يعني غرغرينا ولا حاجة، وقطعت اليد، استيقظ الطفل من البنج بيقول له يا بابا رجع لي إيدي ومش هعمل كده تاني. هذه غلظة شديدة، ده راجل مسلم لكن نزعت الرحمة من قلبه والعياذ بالله إنه يعمل كده في ابنه. شوف أحيانا الآباء يضرب ضرب مروع، شوف أحيانا بعض الملتزمين الذين من الله عز وجل عليهم بالتوبة وبالاستقامة على طريق الله وبدخول المسجد وبالطاعة والتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إيه؟ واحد مثلا ربنا ابتلاه بذنب أو ربنا ابتلاه بمعصية ولم يتوب عليه مثلك، فتجد الشاب الملتزم أو الأخ الذي تسنن بسنة النبي كده يغلظ عليه، يقسو في كلامه معه، يعنفه. ليه؟ الله عز وجل يقول ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. شوف ربنا بقى في آخر الآية بيقول إيه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تقصوش على حد حتى لو هو عنده زلة أو معصية، المسألة مش كل أنواع المعاصي تعامل بقسوة، في معاصي متعدية ممكن تسبب فسادا لابد أن يمنع الفساد والله لا يحب الفساد، لكن الأصل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه مثلا حد مخطئ أو حاجة، يعني حد تجاوز، حد ما كانش على طول يتعامل معه بهذه الطريقة. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في المسجد شاب دخل عليه وسط أصحابه يقول يا رسول الله ذنلي في الزنا، ده مش بقى واحد بيعصي، ده جاي كمان يستأذن وبيجهر، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى نقيم عليك الحد على طول من غير ما يعمل الجريمة دي؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أخده أول كلمة قالها يا هذا أدن مني. شوف آخر كلمة المفروض بقى، يعني لما بيجي واحد يشوف واحد بيقول عايز أزني ابعد تغير ابعد معصيك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدن مني تعال قرب، ثم قال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لزوجك، وبدأ يقنعه، ثم بعد ذلك وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له وبرقة وبرحمة. كانت النتيجة إيه في الآخر؟ الشاب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير، وقد تغير، وقد لان، وقد طهر قلبه مما كان يجد من الشهوة. فالقسوة التي انتشرت النهاردة بين الأب وابنه، بين الابن وأبوه، بين الناس وبعضها البعض بغلظة وشدة. تشوف بعض الناس كده يكلمك، والله الذي لا إله غيره، يمكن كلمت في اللقاء الماضي أو اللي قبله، لما تيجي تقول لواحد يا أخي إذا في ناس اتقتلت وفي ناس كذا وانتوا عايزين ترجعوا النظام تاني وده ممكن يؤدي إلى مزيد من المشاكل، ولك أيوة يستاهله، خلي البلد تنضف، خلي البلد إيه القسوة دي؟ في إيه اللي حصل؟ البلد تنضف، الناس تموت بعض، البلد تنضف، إن يرجع تاني عهد الإيذاء والاعتقال والتعذيب و هو دي القسوة اللي وصلنا لها؟ لا، أين الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا حتى في أمور الحكم، قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه أو فشق عليه، ومن ولي من أمتي أمرا فرفق بهم. يبقى في رفق كده في التعامل، مش على طول بالكرباج، على طول انتقام كما يعني من علامات الساعة، أو كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن قوما بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها المسلمين. لا، مين اللي يرضى بحاجة زي دي؟ اللي يرضى بحاجة زي دي يبقى قلب منزوع منه الرحمة، منزوع منه الرحمة. ليس هكذا يعامل الناس، حتى المخطئ كما قلت لحضرتكم، حتى لو الإنسان ذل أو أخطأ مش أول حاجة تكون التعنيف، مش أول حاجة يكون زي ما للأسف بعض العلمانيين يريدون دائما أن يلصقوا هذه التهمة بالإسلام والشريعة، إنه عايز دائما يصور لك الدين ده إنه كله قطع إيدين ورجلين، وإن اللي عايز يطبق الشريعة ده يبقى هو جاي عشان يقطعك وأنت حرامي. يعني هو اللي بيسأل السؤال ده، هو أنا عايز أسأل اللي زعلان قوي من حدود الله عز وجل، أنت كل يوم بتسرق؟ يعني شيء عجيب جدا، لا يعني غير منطقي أصلا. وحتى هذا، هل تظن أن قطع اليد مثلا كحد من الحدود برضو الناس ماشية تقطع في إيدينها كده لو التشريع بتطبق؟ وليها ضوابط وشروط قاسية جدا أقصى من القانون الوضعي. يعني القانون العادي بتاعنا ده اللي بيطبق هنا في مصر، شروط عشان يثبت عليك تهمة السرقة مثلا وتتسجن أو تعاقب عقوبة معينة، ممكن جدا تتلفق سهلة جدا. في مثلا يعني ممكن يجي شاهد ولا حاجة ويقول لك أنا شفته هو بيسرق ومش عارف إيه، وتتلفق القضية، شاهد مش عارف بخمسين جنيه وممكن الموضوع يخلص. لكن العلماء مثلا لما ذكروا شروط قطع اليد للسارق في الشريعة جعلوا 12 شرطا من أقصى ما يكون، شروط صعبة، ومش أي سرقة كمان، لازم يكون سرق مبلغ يعني حلو، مبلغ يعني إيه تحس إنه الرجل بيرفع عن نفسه هو بيسرق، مش كده أي مبلغ. يعني لو بيسرق ليأكل مثلا كسرة خبز مثلا، وكلنا نعلم ماذا حدث في عام الرمادة لما رحم عمر رضي الله تعالى، إنه يعلم إن الشريعة رحمة، يعلم إن هذه الشريعة رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة، بعثت رحمة، فعارف إن دي رحمة. فالناس جعانة وفي ناس مخبية أكل، في ناس مكنزة الأكل، فراح جاي واحد جعان راح واخد حاجة أكلها هيموت من الجوع، قال لك لا ده ما تقطعش إيده. هو أصلا ما بلغش نصاب القطع، لأن ما هو في نصاب في حد أقصى أو في حد أدنى تقطع بإيد الإيد فيه. وفي كمان في عام المجاعة إن سيدنا عمر وجد أن هذا اضطرارا، هذا يسرق مضطرا إنه مش لاقي ياكل، واحد تاني مخبي الأكل. ألا هما الفين قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. واحد عنده أكل زيادة والتاني مالوش أكل يموت؟ لا ده فين، ده دين تكافل. قال إيه؟ فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر، يعني عنده ركوبة في مكان تاني حد يركب، يركب مع حد. زي النهاردة كده مثلا تلاقي الشاب ما شاء الله ماشي بالسيارة الفاخرة الفارهة والدنيا حر والناس مش عارفة وتعبانة، طب ايه المشكلة، ايه المشكلة انك تطبق الحديث ده وتنك تركن وترك، تعالى يا حاج انت تعبان تعالى نوصلك المشوار ده، ايه المشكلة، مجايز معهوش فلوس يركب مواصلة. هذا هو التراحم الذي في شريعة الله عز وجل. شوف الحديث، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. طبعا الكلام ده بقى ما يقولهوش أبدا، الكلام ده لا 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 خبي الكلام ده مش حلو، هات لنا ايه نشوه ونصور للناس ان مفيش رحمة وان في قسوة وغلظة. وللأسف برضو اعترافا بالخطأ، هناك من يساعد في هذا من الملتزمين او من ينتسبون للإسلام، انه برضو بيظهر بهذا المظهر الغليظ دائما، لكن الصواب ان هذا الدين الأصل فيه الرحمة، وان اول كلمة قالها الله عز وجل عند خلق هذا الجنس، هذا الخلق بني آدم، كانت أول كلمة ربنا سبحانه وتعالى قالها للمخلوق ده إيه؟ حد عارف؟ أحسنت، لما نفخ الروح في آدم عليه السلام فعطس، فقال الله عز وجل يرحمك الله، يرحمك الله، دي أول كلمة ربنا سبحانه وتعالى قالها لهذا المخلوق، وكتب على عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. فالأصل الرحمة، الرحمة هي الأصل. وتلاقي اسم الله الرحمن الرحيم كم مرة ذكر في القرآن، أكتر اسم تقريبا هو الغفور، يعني كم كبير جدا ذكر في القرآن هذا الاسم. كل سورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، معنا سورة براءة، سورة التوبة هي التي لم تبدأ بالبسملة، لأنها سورة جهاد وسورة فضح للمنافقين الفاضحة، زي ما هنقول إن شاء الله إحنا بنجهز لرمضان ونبدأ نمر على الصور كده مرور سريع زي عادتنا كل سنة إن شاء الله من أول المحاضرة الجاية بإذن الله. لكن نرجع للرحمة، كما قلت طالما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، حديث كثيرة جدا، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. شوف الحديث، يحرم الرفق يبقى حرم الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه مسلم أيضا: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. حديث كلام النبي هو صلى الله عليه وسلم، ربنا يعطي على الرفق لما تكون رفيق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم أو في رواية: وما لا يعطي على سواه، يعني اللي ياخد على الرفق ياخد ده حاجة تانية خالص، جزاء تاني وثواب من نوع آخر. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. شوف الحديث قد إيه كثيرة جدا، قعدنا نتكلم في حديث الرحمة مش هننتهي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ده حديث خطير، تقف أمامه كده وتخاف وتشوف قلبك كده في رحمة ولا ما فيهوش، ولا قلب قاسي. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وأن يملأها رحمة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، قال: منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم. رجل رحيم ده أهل جنة، رقيق القلب، قلبه كده رقيق. ولذلك زي ما قلت لحضراتكم الأحاديث كثيرة والآيات، الآيات ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا: فبما رحمة من الله لنت لهم، زي ما قلنا من شوية في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وده استثناء منفي يفيد القصر والحصر. يعني ايه الكلام ده؟ وما أرسلناك إلا، وما أرسلناك إلا معناه ايه؟ يعني هو ده السبب، أنت أرسلت يا محمد عشان كده، للرحمة، ليرحم الله العباد من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، عشان الناس تخش في الدين، دي رحمة. لو أن الله عز وجل لا يريد أن يرحم الناس كان أرسل لهم الرسل، كان أرسل لهم من يدعوهم إلى الخير، من يدلهم على طريقه، من ينهاهم عن المنكر، من يأمرهم بالمعروف، ما خلاص ما يعملوا بقى ويتركهم هملا، لكنه يريد بهم الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قال عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وآيات كثيرة كما قلنا، وأحاديث فيها رحمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعال بقى نشوف زي عادتنا كده في الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم العملي لهذا الخلق، الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمة كيف كانت مواقف بتاعة الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي ما قلت لك الرحمة أنواع، منها رحمة عن الناس عامة، عن الناس حتى زي ما قلت لك غير المسلمين. لما جاءه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ اشتدي عليهم بقى، يعني ايه نخلص بقى الموضوع يخلص. وهو النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه.
قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. رفض النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدعى على المشركين. ويوم أحد، تعلمون يوم أحد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شقت رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجهه وأذي إذاء شديدا من المشركين في هذا اليوم. ورغم ذلك لما جه حتى وهو مسك الدم كده، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الدم في يده وقال هل يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ فلما سأل السؤال ده الله عز وجل أنزل آيات، قال إيه؟ ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال له لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم موقف الطائف، لما قال له ملك الجبال وملك الريح وجاءه، قال يا محمد لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. قال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين في أشد المواطن التي آذوه صلى الله عليه وسلم فيها. واليهود يوم وجد يهوديا يموت، يهودي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني مريض ويحتضر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في البيت، في بيت اليهودي، وإذا به يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده، إلى أبوه اليهودي، فنظر إليه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات الغلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف النبي حريص على إيه، هذا ما قاله الله عز وجل عنه، حريص عليه، عزيز عليك، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في مقام كمان بقول لك واحد يهودي، كان ممكن ساعتها تقول بقى ايه خلاص ما يهودي وراح مش فارقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يدعو حتى في اخر لحظة في حياته، قال له قل لا اله الا الله، راح والده بص كده قال له قطع ابا القاسم، قال الحمد لله الذي انقذني انقذه بي من النار، الحمد لله الذي انقذه بي من النار. وكذلك ايضا يوم ان مرت جنازة اليهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي، قام لما مرت الجنازة قال يا رسول الله إنه رجل يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليست نفسه نفس رحمة، حتى بنفس بتموت. كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد مات مسلما، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف لجلال الموت. ويوم ما كان يعني الأثير حتى المشهور جدا زي ما قلنا دلوقتي وإحنا بنتكلم في قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، وخلي بالك من قول الله عز وجل على حبه، يعني في واحد كده الطعام عنده بزيادة مسألة يعني إيه ما مش فرق قوي، لكن كان المسلمون كما تعلمون يعني مش دايما بقى في أوضاع فيها رفاهية وكده، كان في أوضاع أحيانا وظروف تمر بهم فيها شدة وفقر. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حسن معاملة الأسرة. أسر النبي صلى الله عليه وسلم أو أسر المسلمون رجلا يقال له ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال ده كان سيد من سادات بني حنيفة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في فترة أسره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما تربطهوش في بيت، لا خلوه مربوط في سارية من سرايا المسجد، يشوف حال المسلمين ويتعلم منهم وينظر إليهم وينظر إلى معاملتهم مع بعضهم البعض. كل يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدي عليه، فثمامة بن أثال يقول له إيه، يقول له إن تقتلني يا محمد، إن تقتلني صلى الله عليه وسلم تقتل ذا دم، يعني هيجي قريبي ودمي وهيبقى في ثأر شديد جدا، وإن تنعم تنعم على شاكر. أنا إيه هرد بقى الجميل وهيبقى فيه فدية وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش إيه يعني كان سيبه كده ثلاثة أيام. وبعدين في النهاية فك النبي صلى الله عليه وسلم أسره وأعتقه. فخرج الرجل خارج المسجد واغتسل ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الشهادتين. وأبى الرجل أن يشهد الشهادتين وهو أسير حتى لا يظن أحد أنه إيه أسلم خوفا أو لكي ينجو من الأسر، لكن الرجل أسلم بعد أن فك أسره لما رأى من أخلاق المسلمين ومن رحمة المسلمين ومن معاملة المسلمين. فالإنسان لابد أن يدرك هذا، أن القضية مع حتى المشركين قضية مع المشركين ما هيش قضية أن احنا عايزين نخلص منهم كلهم، قضية مش كده خالص. في فارق بين المحارب كمان وبين غير المحارب. يعني لما جه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سيدنا علي على رأس الجيش الذي يذهب لفتح خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طب هو رايح يحارب، هو القضية دلوقتي قضية هداية. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس ان قضيتنا مش قضية ان احنا نخلص على المشركين، انما نهديهم او نساعد في هدايتهم، اقصد الى الله عز وجل، ان يدخلوا في دين الله افواجا، ان يتوبوا الى الله، ان يعودوا اليه. مش القضية ان انت تخلص عليهم بقى مسألة تنتهي. ليه؟ وانت عملت ايه؟ انتصرت في حرب مادية، لكن الانتصار الاهم هو انتصار في ميدان القلوب، في أن تدخل الناس أو تساعد في إدخال الناس إلى دين الله أفواجا. كذلك أيضا من الآثار الجميلة أيضا والأحاديث، حينما جاء الطفيل ابن عمرو الدوسي فقال: يا رسول الله ادعو على دوس، قبيلة بتاعته، هو أسلم بس القبيلة ما أسلمتش، فقال يا رسول الله ادعو على دوس، أنا عايزك تدعي على القبيلة بتاعتي، فإن دوسا كفروا ربهم وفشى فيهم الزنا، ادعي عليهم بقى عشان نخلص والمسألة تنتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم كمان ييجوا يسلموا. وفعلا لم يمر العام تقريبا حتى جاء الدوس وأسلمت لله رب العالمين. فده كله أحاديث أخرى كثيرة. يعني لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، نبال السهام بتاعتهم، وكانوا قوما رماة، فالمسلمين جايين يشتكوا: يا رسول الله النبال ثقيف أحرقتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا، وفعلا تسلم ثقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم إخواني كان حرصه على الهداية، على الرحمة، لكن حين القتال، حين خلاص احتدام البأس والمسألة بقت تلاقي الجمعان، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بس الترتيب كده: الأول غرضك للكافر يهتدي، انت ليك رسالة ورسالتك رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لولو ادعي على المشركين، قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. مش دلوقتي أسهل حاجة: يا رب خلصنا من الكفار اللي في الدنيا كلها. طب ما يا رب اهدي الكفار اللي في الدنيا، يا رب يدخلوا الإسلام، مش ده يبقى أوفق وأحب وأرضى إلى الله عز وجل؟ فإن أصروا، فإن عدتم عدنا، فإن أصروا على البأس، فإن أصروا على القتال، خلاص يبقى ساعتها أشداء على الكفار. لكن توظيف النص في مكان غير مكانه، انك عايز بقى تستعمل كل نصوص جهاد اعداء الله عز وجل على كل كافر على وجه الارض، ما ينفعش. ولذلك لما العلماء تكلموا في قتل الكافر فقالوا ايه؟ لا يقتل الكافر لكفره. يعني لما بيجي في فرق بين القتل والقتال، انت بتقاتل الكافر معتدي او في جهاد او في غزو، خلاص ده مبرر. لكن ما تجيش بقى اي كافر قدامك، لا ده خلاص كافر يبقى لازم يتقتل. الكافر المرتد في احكام ان الحاكم عليه ان يستتيبه، فان لم يتب خلاص يقيم عليه حد الردة. لكن اي كافر كده اصلي ماشي في الدنيا كده في امان، تروح تقتله عشان هو كافر؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. امال ايه؟ في مقام الجهاد، في مقام الدفع، في مقام الاعتداء، تدفع عن نفسك، تدفع عن امتك، تدفع عن دينك، بتجاهد تعلي راية الله عز وجل. لكن وانت ترجو من الله سبحانه وتعالى اولا ان يهدى هذا الكافر. كذلك كانت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالفقراء، الرحمة بالفقير. ودي كان أيضا لها مواقف كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. ثبت أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قوم مجتاب النمار متقلدي سيوفهم من مضر. مجتاب النمار يعني إيه؟ يعني لابسين كده حاجات كده زي ما تقول لابسين فرو كده، حاجات رثة اللي لقوه قدامهم حطوه كده ستر ربيع عورتهم، ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تبدو عليهم علامات الفقر الشديد، علامات الفقر الشديد. شوف بقى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، يعني وجهه تغير. ايه ده؟ ايه لابسين كده ليه؟ عاملين يعني تحس عليهم فقر شديد. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم شفقة بهم. واسأل نفسك لما بتشوف مثلا حد بهذه الهيئة، هل بتشفق لما تصحى الصبح وانت رايح تصلي صلاة الصبح كده وتلاقي الناس واقفين على صناديق الزبالة بيدوروا على أكل، هل بتتأثر؟ هل بتتأخر لو في جيبك مثلا ولو جنيه ولا 2 جنيه تساعده بيه ولا لا؟ سؤال مهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى قوما مجتاب النمار تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه وقال، طلع بقى على المنبر ساعتها وقال تصدق رجل من ثيابه. شايفينهم لابسين ايه؟ تصدق رجل من ثيابه، تصدق رجل من ديناره ودرهمه، تصدق رجل من صاع بره. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بإيه؟ يذكرهم بالصدقة، وأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلمين أن يتصدقوا ليعينوا هؤلاء الفقراء من مضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يكرر ذلك، قعد يكرر الكلام ده، فبدأ المسلمين يتأثروا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم عمال يذكرهم رحمة الفقراء دول ارحموهم، فإذا بهم كل بقى واحد يطلع بقى اللي معاه، اللي راح من البيت جاب شعير، اللي راح من البيت جاب تمر، اللي راح من البيت جاب ذهب مراته، اللي راح من البيت جاب ثياب. تجمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين، تلين كده من الحاجات التي جاءوا بها، التي جاءوا بها يتصدقون اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فده نوع من الرحمة مهم جدا، الرحمة بالفقير والمسكين والمحتاج. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وحينما طلبت السيدة فاطمة خادما، جت بقى تعبت من شغل البيت ولا حاجة، فجت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله يعني أريد خادما، أو أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أعطيها وأترك أهل الصفة، أدي لبنتي ووث عليها وأترك أهل الصفة. أهل الصفة كانوا لا يجدون يعني قوت يومهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما يحصلش الكلام ده، لا أعطيها وأترك أهل الصفة محتاجين؟ الأول نسد حاجتهم، نسد رمقهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا مقام عطف، يبقى قلنا عطف على الأسرى ورحمة بالأسرى، عطف على الفقير ورحمة بالفقير، عطف على العبيد والرقيق. عبد ده لدرجة يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم العبد حتى من كلمة عبد. لا يقولن، شوف النبي كم يقول، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن فتاي وفتاتي. وربنا سبحانه وتعالى قال كده، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرهم ذكر الفتيات، إنها العبد أو الأمة تقال لها فتاة، فتايا أو فتاتي. ليه؟ رحمة بمشاعرهم، تقولش عليه عبد، قول عليه فتايا، قول عليها فتاتي، هذه أمة، صحيح أمة لكن احترام للإنسانية ورحمة بهذا المعنى. وقال في حديث آخر عن الخدم، قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم الله إياهم، خولكم الله إياهم يعني خلاكم لا يعني إيه لكم سلطان عليهم، خولكم الله إياهم، جعلهم الله تحت أيديكم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون. ترحموهم، ما تجيش بقى الخادم بقى خلاص تطلع روحه، لا، في رحمة، رحمة بالخادم والفقير والمسكين والعبد. بل إنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب مكاتبة هؤلاء العبيد لو طلبوا المكاتبة. يعني عبد عايز يبقى حر، طلب خلاص أنا مش عايز أبقى عبد تاني، نعمل إيه؟ شوف السعر كان كم مثلا، هو يساوي رقم كذا من المال، يقوم طلب المكاتبة الذين يبتغون الكتاب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إيه؟ خلاص اديلهم فرصة إنه يشتغل يحصل مال عشان يعتق نفسه، فدم هو يريد أن يعتق، إيه المشكلة؟ نجعلها بعض العلماء كابن حزم واجب، لو هو طلب ذلك وجب عليك أن تتيح له هذا. طبعا فيش دلوقتي، بس أنا أتكلم عن الشاهد في رحمة الشريعة بهذا الأمر. حتى هو بيموت صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقول إيه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي مين؟ بالضعفاء دول، بالغلابة، بمن لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. قال إيه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما تنسوش وصيكم بهؤلاء المساكين، ليه؟ رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والأطفال، تلاقي كل صنف كده في مواقف رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم معاه. بالنساء تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، يشبه المرأة بالقارورة الهشة، القارورة اللي هي الزجاجة اللي ممكن تتكسر. ليه؟ رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك رفقا بهؤلاء. ويقول في حديث آخر استوصوا بالنساء خيرا، وحديث ثالث خيركم خيركم لأهله، الأهل هنا هي الزوجة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يبقى حرص ورحمة على النساء. حتى وهو في السكرات أيضا كان من ضمن وصاياه الله الله في النساء، الله الله يعني اتقوا الله في النساء، يعني عاملوا الله في النساء وأنتم تعاملون هذا المخلوق الضعيف الذي قد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، قد لا يستطيع أن يأتي بحقه، قد يظلم. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، الله الله في النساء. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فلازلنا مع خلق الرحمة في سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسكين والفقير ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعبيد والرقيق والذين يعني يخدمونك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له أبو مسعود الثقفي ومر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع صوته ليضرب عبده أو خادمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خلفه اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد فسقط الصوت من يد أبي مسعود الثقفي وقال هو حر لوجه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الشاهد مش الجزء الأولاني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد هو الجزء الثاني خطورة الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل يا أبا مسعود لمستك النار لو لم تفعل لو لم تعتق هذا العبد شوف اللي حصل ليه لأنه ظلمه أو ضربه حتى بعض العلماء ذكر أن كفارة ضرب هذا العبد أن يعتق سبحان الله العظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعل لمستك النار عشان هذه فيها قلة رحمة قلة رحمة وزي ما قلنا لا يرحم الله من لا يرحم الناس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا ذكرنا الرحمة بالنساء حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الطفل يقول لما أعلم من وجد أمه عليه عارف أن أمه تعبانة عشان الولد عمال يبكي أو تعبها أو حتى الطفل نفسه رحمة به فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع بكاء الطفل من خلفه يخفف الصلاة رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا رحمته باليتيم
فكان يقول صلى الله عليه وسلم ويوصي الناس بكفالة اليتيم ويقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويشير بإصبعيه السبابة والوسطى، مش بس كفالة مادة كفالة فلوس، لا. شوف النبي يقول لك في حديث تاني: من أراد أن يرق قلبه فليمسح على رأس اليتيم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الناس لرحمة اليتيم حتى في المعاملة، أنه يمسح على رأسه. هذه الكلمة اليسيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تدلك على مدى رحمة النبي، رحمته بهذا الطفل اليتيم أينما كان الوقت وأي زمان وأي مكان. عايز طريق قلبك، افعل وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على رأس الطفل اليتيم. هذا يبقى حصل كده فائدتين: رق القلب لما تذكر ضعف هذا الغلام، ويعني حصل نوع من أنواع الرحمة التي تؤلف قلب هذا الغلام. حتى كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني بالحيوان، بالحيوانات البهائم والأنعام التي لا تفهم ولا تعي. سبحان الله العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على رحمتها، فكان يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح. هيئة الذبح هي ربنا سبحانه وتعالى أباح لك أنك تأكل لحمها، لكن حتى أنت تذبحها تحسن ذبحها، لا تؤذيها، لا يكون الأمر فيه تعذيب لهذا المخلوق، خلاص على طول خلص الموضوع ولا تعذبها. كان يقول: وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، عشان مسألة تنتهي بسرعة ما تبقاش عذاب. ولما رأى رجلا يحد شفرته أمام الذبيح، عمال إيه يسن السكينة كده قدامها، قال: هذا تريد أن تقتلها قبل ذبحها، عايز يعني تؤذي وترعبها وهي مخلوق يعني مش فاهم ما بيتكلمش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا هذه الرحمة بالمخلوقات. حديث مشهور جدا يقال له حديث الحنمورة. الحنمورة دي اللي هي نوع من أنواع الطيور كده شبه السمان أو العصافير كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد حنمورة تطوف به، عمالة تلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، طائر غريب كده عمال يلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في فرخها. حس أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن هم خادوا الإيه الابن بتاعها أو الفرخ بتاع هذه الحمورة، أعيدوا إليها فرخها، وأمرهم بذلك. شوف الحرص حتى على هذه المخلوقات اليسيرة. وهو اللي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة، وامرأة دخلت الجنة في كلب. الهرة لما قست عليها ولم ترحمها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، عذبها الله عز وجل لأنها خلت من الرحمة بهذا المخلوق. والمرأة الثانية لما سقت الكلب الذي كان يلعق الثرى من العطش، يلعق الثرى من العطش، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها دخلت الجنة. ولما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر ببعض الصبية جايبين داجن، داجن دي الفرخة كده، وربطنها وعملين ينشنوا عليها، بيدربوا على التنشين على الموضوع ده أطفال وبيلعبوا بهذا. فقال ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يعني تقتل صبرا. ده حديث، ده الرواية دي أنس بن مالك، رواية ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، إنك أنت تعذب حتى مخلوق وإنك أنت تقعد تؤذيه بهذه الطريقة. هذا كله من الأدلة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم العامة بالجميع. وأيضا وأختم بهذا حتى لا أطيل على حضرتكم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، الأمة بقى عامة، تجد ذلك في شواهد كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الرحمة بالأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، كان هذا واضحا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في مواضع بكاءه في القرآن، لما كان بيبكي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي عند أنهي مواضع؟ احنا لما بنبكي بنبكي عند مواضع الجنة والنار والشوق إلى الجنة والخوف، وهذا حسن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بكى، بكى عند قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ليلة كاملة حتى نزل إليه جبريل عليه السلام قال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول ما يبكيك؟ فقال يا رب أمتي أمتي. فقال الله عز وجل اذهب يا جبريل إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رحمة النبي وحرصه بالأمة. ولما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادع لنا أن يحول الله لنا الصفا ذهبا، بعانوا من الفقر خلاص، طب احنا ادع يا رسول الله والموضوع يتحل. فأرسل ملكا فقال إن شئت يا محمد حولته ذهبا، فمن يكفر بعض منهم فإني أعذبه. الله يقول فمن يكفر بعض منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أو إن شئت ربنا بخير النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فتحت لهم باب الرحمة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم باب الرحمة الذي يفتح حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يغرغر العبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأمة زي ما قلنا من شوية، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، بدع الحاكم الظالم الذي يشق على الناس، النبي بيقول فشق عليه، ومن ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به. كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يدعو للأمة، وكلنا حافظين أنه أخر دعوته للمستجابة شفاعة لهذه الأمة التي كان يحرص عليها، لا يريد أن يشق عليها أبدا، حتى في فرض حاجات كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بس مش عايز أشق عليهم، خلاص يبقى اختياري اللي عايز يعمله واللي يقدر يعمله. كان يقول لما صلى العشاء بعد مدة طويلة من الأذان فقال لولا أن أشق على أمتي أن هذا لوقتها، هذا الوقت اللي بعد مدة طويلة كده بس هيفضلوا سهرانين يستنوا، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الأمة وخوفه عليها ورحمته بها. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، نريد أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الذي يتلخص في كلمة واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التخلق بهذا الخلق، وأن يجعلنا من الراحمين، وأن يلين قلوبنا، وأن يرققها على بعضنا البعض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.